بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. ولا عبد الله عدام أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم أخرجني من ظلمات رحمتك، اللهم افتح علينا باب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين. بقي شيء في الرواية، كنا نتكلم عن الرضاع، وعدنا إلى مسألة النص من ابتدي. تكمل ملاحظة بسيطة، أن هذه الرواية لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحمة وشد العظم، وقلنا أن بعضهم قد استفاد من هذه الرواية كفاية التربية، أنها توحي بكفاية التربية في إيحاء في إشعار، وصل عنده إلى رحمة الله عليه إلى مرحلة الظهور، وصل عنده إلى مرحلة الظهور رحمه الله جميعا اللي بيقول بها الكلام في الدنيا والآخرة. فعنده ظهور أن التغذية كافية طبعا بقرار أخرى، وكأن في بمزروع في وجدانه أنه الأساس هو الغذاء. فقلنا، لكن قلنا أولا يحتاج، يعني في عندنا ليحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم أنبت اللحم وشد العظم. هناك مرحلة، يعني نحن بحثنا في المص من الثدي في مرحلة، هناك مرحلتان. المرحلة الأولى أن المص من الثدي في مفهوم الرضاع، والمرحلة الثانية في شروط نشر الحرمة. عندنا مرحلتان، وذكرنا هذا أن المص من الثدي هو في مرحلة ثبوت الرضاع، عنوان الرضاع. بعدما نثبت عنوان الرضاع بيصير عندنا كلام نبحث في مسألة الشروط، الشروط التي ذكروها وبعثنا بعضها، كمية اللبن والحولين والزمن والظرف، وأن يكون عن وطئ شرعي غير شرعي والآخرية، هالمسائل ذكرناها. إذن عندي مرحلتان، هذه نقطة مهمة. أولا صدق عنوان الرضاع، وثانيا شروط الحكم وهو نشر الحرمة. فالمص من الثدي في أي مرحلة؟ مرحلة الصدق العنوان، في مفهوم العنوان، في مفهوم الرضاع، أو في مرحلة شروط الرضاع. طبعا المرحلة الثانية لا تتم إلا بعد تمامية المرحلة الأولى. بالأول بدي يكون في عنوان موجود، وبعد وجود العنوان، بعد تصور العنوان، بعد مفهوم العنوان، بعد العنوان الرضاع صار، أرى حينئذ في شروط للحرمة أو لا. إذا هناك مرحلتان، والذي أراه من الرواية، من نفس الرواية وغيرها، أن أولا أحتاج إلى صدق العنوان، إلى إثبات العنوان، تصور العنوان، بعد تصوره والتصديق به وأنه هذا هو العنوان، حينئذ أرى الشروط. فيحرم من الرضاع بده يكون في عنوان الرضاع بالأول ثابت، ثم إلا لا عفوا لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم. هذه صارت الإنبات اللحم وشد العظم صارت من الشروط، ونسلم بها أيضا، ما في مشكلة أبدا. هناك أيضا ولا في هذه الرواية، هذه الرواية فيها ظهور في مفهوم الاستثناء، في مفهوم الاستثناء، يعني الاستثناء من أقوى المفاهيم، بل قيل هو من الظهورات، يعني من المنطوق، هو ظهور على كل حال، يعني سواء كان المفهوم المنطوق كلاهما ظهور، لكن المنطوق مباشرة والمفهوم اللازم. وذكرنا لتذكروا أن الفرق بين المفاهيم وبقية اللوازم من قبيل مفهوم الاقتضاء والتنبيه والإشارة، الأمور التي ذكرها في أصول المظفر رحمة الله عليه جزاه الله خيرا إنصافا، واحد رجل يعني كتابه جيد. الفرق بينهما أن المفاهيم هي من اللوازم اللازمة بالمعنى الأخص، من الظهورات باللازم البين بالمعنى الاخص. لو المفاهيم السته او السبعه او اكثر او اقل مش مشكله، هي المفاهيم اللازمه بالمعنى الاخص، هذا استطراد بسيط. واما الظهورات الاخرى مفهوم الاشاره والتنبيه والاقتضاء هي من اللوازم اللازمه بالمعنى العام. يعني بنحتاج الى تصور الاثنين حتى نحكم الملازمه، او غير حتى او قد نتصور ولا نحكم الا بادله. هذا لازم بين لازم غير بين او بين بالمعنى العام. قد يقال ان هذه الروايه لا يحرم من الرضاع الا ما شد اللحم
همت اللحم شد العظم.
لازمها ان كل رضاع اخر لا يحرم، فهذا يعارض الروايات التي تقول انه لا بد ان في الرضاع ان يكون من حولين مثلا في الحولين، او الروايات الاخرى التي تقول في الميتة مثلا والمجر، او الادلة الاخرى في تعارض بينها. ونقول في مقام حل التعارض ان هذا من باب تقديم الخاص على العام، يعني الرواية تدل على عموم بمفهومها صحيح، لكن هذه المخصصات عبارة عن خاص، ويقدم الخاص على العام. هذه إشارة.
يعني لابد الأول من بحث الاستثناء متصل أو منقطع، لأنه المنقطع لا مفهوم له. متصل بدنا نشوف إلا إذا كانت متصلة بالرضاع، إذا كانت هي فعلا متصلة من سنخ الرضاع، فإذا إلى مفهوم.
صحيح.
بدنا نشوف ساعة
المفهوم حين إن هذا الخاص يقدم على العام. من الشروط التي ذكروها لتحريم لنشر الحرمة كمية اللبن، قديش لازم كل لبن. هذه الكمية فيها ذكروا فيها كمية اللبن، أولا أن يكون ماء، يعني هناك عدة كميات وردت في الروايات، أن يكون ما شد العظم وأنبت اللحم، هاي واحدة. غيرها 15 رضاعة، غيرها 10 رضاعات، غيرها مصة واحدة مجرد رضاعة، لأن بعض الأبناء العام يقول ذلك أنه مجرد رضاعة، غيرها يوم وليلة، غيرها اشترط التوالي، غيرها وهذا مجرد. لا طبعا في
المالك
يقول نقطة، مجرد رضاعة، خلص رضاعة كده. وعلى فكرة كقاعدة لفظية مش بعيدة الكلام، أصل لفظي موجود رضاع خلاص كيف. لولا الأدلة الأخرى من آيات وروايات لمن أراد أن يتم الرضاعة، يعني في آيات وروايات، يعني لولاها يعني روايات خصوصا ولا صح، يعني فيها وجهة نظر مش إنه خارج عن المنطق كليا. لا فنأتي واحدة وراء الثانية، ما أنبت اللحم وشد العظم، معرفة هذه الروايات وكيفية الاستثناء من استفادة منها مرت معنا، فلا نعيد. لكن راح نذكر هالباب، باب الثالث، نذكره سريعا. باب الثالث من أبواب ما يحرم بالرضاع، صفحة 289، باب أنه لا ينشر الحرمة من الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم. حديث الأول ذكرناه، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحرم الرضاع إلا ما أنبت اللحم وشد العظم، لا يحرم من الرضاع، لأنه هو بذاته مش حرام، لكن هو يحرم يعني ينشر الحرمة، هيك المراد. وإن كان هون حاطط الضم على الراء
ما يحكم
ها، يعني لا قال هيك، يعني هذه خطأ يحتاج إلى إعادة إن شاء الله إذا الله وفقنا وكان إمكانيات نعملنا لجنة للتدقيق والتحقيق في الروايات والوسائل وغيرها. قال لا يحرم، هون مكتوبة يعني ضمي على الراء، هذه فيها خلل في الكتاب. ليش لا يحرم من الرضاع؟ كأنه هو حرام، بينما هي مفروض تكون لا يحرمه، يعني لا ينشر الحرمة، هيك مفروض هيك بدي يقول. لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم والدم، مش العظم، دم. ذكر هالكلام مراده إنه يشد الإنسان بشكل عام، يمكن هيك. الرواية صحيحة سندا ودلالة واضحة. والثانية عن حسين بن محمد عن معل بن محمد عن حسين بن علي الوشا عن عبد الله بن سنان قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحمة وشد العظم. هون مش حاطط لا ضمة ولا شد ولا شيء والحمد لله مريح حكي. ورواه الشيخ بإسناد عن محمد بن يعقوب وكذا الذي قبله. الرواية ذكرناها وأن فيه يمكن ذكرناها أو لا أعلم قلنا أن فيها معلى بن محمد. معلى بن محمد قربنا وثاقته قلنا أنه ثقة بأدلة ذكرناها يعني بتراكمات أدلة وليس بدليل قطعي كامل لا بتراكمات أدلة ولذلك بعضهم ضعفه. والثالث كذلك عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن علي بن الحسن الرباط عن ابن المسكان عن محمد المسلم عن أبي جعفر عليه السلام وأبي عبد الله عليه السلام قال إذا رضع الغلام من نساء شتى وكان ذلك عدة أو نبت لحمه ودمه عليه حرم عليه بناتهن كلهن لأنه هون كل توكيد لبنات مش الضمير مش هيك فبناتهن كلهن إلى آخره. فهذا ما أنبت اللحمة وشد العظم. في الباب الثاني أيضا لكن يذكره في المفاهيم الباب الثاني أيضا في الحديث الثالث والعشرين لا بأس ذكره وعن علي بن إبراهيم في الباب الثاني قبله عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زياد بن القندي عن عبد الله بن سنان عن أبي الحسن عليه السلام قال قلت له يحرم من الرضاع مش يحرم من الرضاع الرضع والرضعتان والثلاثة قال لا إلا ما اشتد عليه العظم ونبت اللحم. طبعا هذه الروايات قد يستوحى منها أهمية طبعا قلت هذه مهمة أقول لا لكن مش معناته أن شرط وحيد في المفهوم يحرم مش يحرم من الرضاع لابد الرضع والرضعتان والثلاث. طبعا السند معتبر فيه زياد القندي الواقف ولكنه ثقة وجيه معتبر فقيه كبير شعر عالية. وقلنا أن الواقف بالفعل أنا عندي احتمال أن تكون الحركة حركة سياسية مخابراتية لحفظ نفس الإمام رضا عليه السلام. أنا عندي احتمال كبير لكن لا أجزم به لكنها حركة ليست حركة انحراف يعني أو لا نقطع بأنها حركة انحراف احتمالا عندك
مسؤولين قبل ما مروا تابوا قالوا ردوا إلى الإمام
أكثر من ردوا. طيب والحديث الثاني والعشرين أيضا قبله وعن أبي العلي العشاري عن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار وعن محمد بن إسماعيل عن فضل بن شاذان جميعا عن صفوان بن يحيى يعني ما شاء الله عن جميعا يعني سندين عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن عمار عن صباح بن سيابة عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا بأس بالرضعة والرضعتين والثلاث إلى آخره. يعني هذه الروايات التي قالت في بالنسبة لما أنبت اللحم وشد العظم ومنها لعدد الرضعات لازم أفهم جزاكم الله خير صادق أفهم ومنها بالنسبة لعدد الرضعات 15 أو 10 أو 5 أو مجرد ربع واحد أو ربع ربع أو إلى آخره غدا أو يوم وليلة إن شاء الله غدا بإذن الله الدراسة. وكل عام أنتم بخير. اليوم أشرنا الإخوان أنه خلص يعني حتى نعطي مجال للاحتفال بالمولد النبوي الشريف. عاد الله عليكم إن شاء الله بإذن الله والخير والبركة والسلام عليكم ورحمة الله.